أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة المهدي بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا اللهم رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. كان الكلام في المسألة الأولى في البيع الفضولي، وهي ما لو كان البائع الفضولي قد باع، عليكم السلام، قد باع للمالك يعني لغيره لا لنفسه، مع عدم وجود نهي سابق من المالك. قلنا أن المصنف تبعا للمشهور ذهب إلى صحة هذا البيع بشرط شنو؟ الإجازة اللاحقة. وكانت أدلته على الصحة أولا عمومات وإطلاقات الأدلة التي تقول حل الله البيع أو فوق العقود وما شاكل، ثم ذكر المصنف دليلا آخر قد يرجع للأول وقد يكون دليل مستقل ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن هذا البيع صدر من أهله ووقع وين؟ في محله، فيكون بيعا صحيحا. هذان دليلان تقدما، اليوم يذكر المصنف الأدلة الأخرى. الدليل الثالث الذي استدل به على صحة البيع الفضولي في هذه المسألة وهذا المورد هو الاستدلال برواية عروة البارقي. يقول المصنف: وقد اشتهر الاستدلال عليه، يعني على صحة الفضولي، بقضية عروة البارقي، حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دفع إلى هذا عروة، دفع له دينارا وقال لعروة، النبي قال لعروة: اشتري لنا به، يعني بهذا الدينار، شاة للأضحية. فاشترى يعني عروة به يعني بهذا الدينار شاتين، وقال له اشتري شاة واشترى شاتين، زين. ثم باع إحداهما. أول شيء اشترى شاتين، احنا نقول واحدة من الشاتين هو كان المفروض يشتري واحد، المفروض حسب ظاهر الرواية. فعندما اشترى الثانية يكون شراء شنو؟ فضوليا. إذن أول عملية فضولية هو أنه اشترى شاة ثانية، بينما المفروض نحن فهمنا من الظاهر أنه مطلوب منه يشتري واحد. هذه أول عملية فضولية. العملية الفضولية الثانية: ثم باع إحداهما في الطريق بدينار، هذا أيضا تصرف فضولي، لكن هذا شنو؟ بيع ولا شراء؟ هذا بيع. إذن صارت هنا عملية شراء فضولي وصارت عملية بيع فضولي، عليكم السلام. هذا خلينا نشوف هذا صحيح لو مو صحيح. فأتى يعني عروة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتاه بمن؟ بالشاة والدينار. وش صفقة هذه؟ إنه هو أعطى دينار يشتري شاة، هو جاب له دينار رجع له ورجع له شاة، بس بطريقة شنو قلنا؟ بالشراء الفضولي وبالبيع الفضولي. فاللي صار إنه لو كان البيع الفضولي باطل، كان المفروض بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل، يقول له مفروض رجع هاي الأموال لصاحبها ورجع لي الشاة مالتي مثلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أقره على هذا البيع، بل بالعكس يعبر عنه بأنه بارك الله لك في صفقة يمينك. وهذا واضح في أنه البيع الفضولي والشراء الفضولي المفروض لو لم يكن صحيحا ولو كان باطلا، لو كان لا يصح حتى بالإجازة، لكان من النبي صلى الله عليه وسلم المفروض به أن يبين أن هذه المعاملة باطلة، لكنه بالعكس بارك له في صفقة يمينه. يقول المصنف: فإن بيعه، يعني بيع عروة للشاة، لكن أكو معاملتين فضوليتين، هو شيء. المعاملة الأولى شنو؟
الشراء.
المعاملة الثانية البيع. فالمصنف يقول هم استدلوا بهذه الرواية على تصحيح المفروض المعاملتين، بس إذا يجي واحد ويناقش يقول من قال أن الشراء هو فضولي؟ هسه البيع فضولي صحيح، من قال أن شراء عروة هو شراء فضولي؟ ليش؟ يقول لأنه ماكو دليل من الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الشاة بقيد الوحدة، وما قال اشتري لنا شاة واحدة لا تشتري شاتين مثلا، ما قال لك. فقد يقال أن شاة يراد بها الجنس مثلا، فأي شاة يعني ما ينطبق على الواحدة وعلى الاثنين وعلى الأكثر، المهم أو بالأولوية. هو إذا كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بشراء شاة بدينار، فأكيد من باب أولى أنه يقبل بشراء شاتين بمن؟ بالدينار. لهذا المصنف يقول هسه احنا ما راح نتمسك بمسألة الشراء الفضولي، هم مو مهم. حتى لو لم نسلم بأن الشراء فضولي فمو مهم، على الأقل هو أكيد البيع شنو؟ البيع فضولي، إنه هو أول تالي عروها باع شنو؟ باع هذه الشاة الثانية. فإذا واحد يشكك في أن الشراء فضولي أم لا، ما يقدر يشكك في أن البيع شنو؟ فضولي. إذن فالرواية تدل على صحة البيع الفضولي، على الأقل من جهة شنو؟ بيع عروة للشاة، لا من جهة أنه اشترى الشاة الثانية. لهذا يقول المصنف: فإن بيعه، يعني بيع عروة للشاة، أكيد وقع شنو؟ فضولا، وإن وجهنا شراءه على وجه يخرج به عن الفضول. شلون نوجهه؟ نقول إنه ماكو دليل على التقييد بقيد الوحدة أو بالأولوية. هو إذا أراد من عند شاة بدينار فأكيد يقبل شاتين بمن؟ بدينارين. المهم رأي المصنف ما هو؟ أسدعنا من أنه هذا شراء داخل أو خارج، على كل حال بيع فضولي. هل تدل عند المصنف هذه الرواية على صحة بيع الفضولي أم لا؟ يقول المصنف: هناك مشكلة في الرواية تجعلنا نقف في وجه الاستدلال بها. المشكلة أنه حتى لا، هاي مشكلة تقدمت سابقا إذا تذكرون، نحن عروة البارقة ذكر الله مرتين، هاي ثاني مرة. المشكلة هي أنه إحنا بحثنا في تصحيح البيع الفضولي، في تصحيح أصل المعاملة وأصل العقد، وإلا المفروض ماكو مشاكل أخرى تعرض على البيع. موجي لهذا أكثر من مرة قلنا أنه إحنا نفترض أن كل الشراط الأخرى شبيهة متحققة ومتوفرة، وماكو مشكلة ثانية غير مسألة الإجازة. ولكن هنا توجد مشكلة أخرى، وهي مشكلة أن عروة هنا تصرف في مال غيره، فقبض شاة ثانية، ثم أنه أقبض الشاة الثانية للمشتري وقبض الثمن من المشتري. هذا القبض والإقباض هذا ما يتناول محل بحثنا، محل بحثنا ما يدي صحيح قبض وإقباض. القبض والإقباض تصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير لا نصححه نحن في مسألة العقد الفضولي. إحنا بالعقد الفضولي اللي صحيح أصل البيع، نقول البيع صحيح أو باطل. أما مسألة التصرف في أموال الآخرين هذا يتبع بحث آخر، وهذا حكم تكليفي، لا يجوز التصرف في أموال الآخرين فالمفروض فعله حرام. وإحنا نريد نصحح البيع الفضولي، لا نتناول هذا المطلب، مطلب أنه فعل حرام لو حرام، يعني مو لسنا بصدده. فإذا كان إذا كان ما فعله حرام، كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينبهه على حرمة فعله؟ لماذا لم يقل له أنت فعلت حراما؟ لماذا تصرفت؟ هسه حتى ذا البيع الفضولي صحيح، أنت ليش لماذا تقبض؟ لماذا تقبض؟ واضح؟ فالتصرف في مال الغير المفروض بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبه إنه هذا شبيه تصرف حرام غير مأذون، مو يقول بارك الله لك في صفقة يمينك، ويسكت عن هذه المسألة المهمة. شو ينتج من هذا؟ ينتج من هذا أن هناك نقطة استفهام أو يسميها علامة استفهام في المطلب. المصنف يقول زين أكو مطلب آخر، وهو أنه عروة عالم برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسبقا بهذا البيع اللي يسمونه الفضولي، وهذا بحث تقدم في الدرسين السابقين حسب ما أذكر. قلنا أنه هناك خلاف أنه العلم برضا المالك مقدما وإحراز رضاه، هذا يجعل المعاملة فضولية لو يخرجها عن كونها فضولية. ذكرون البحث الموضوعي، هم أكو خلاف على رأي المصنف يقول وخارج عن كونه شنو فضوليا، فلا تنفع الرواية في مقام الاستدلال. لهذا عندنا احتمالات، راح تشوفون أن هاي الاحتمالات الأربعة ما يصح منها عند المصنف إلا احتمال واحد، وهو احتمال الصحيح. طبعا الصحيح هو احتمال واحد، وهو شنو؟ أن يقال أنه أصلا هي هاي المعاملة وقعت من عروة لأنه يعلم برضا المالك يحجز رضا، ونحن نعتقد يقول الشيخ المصنف نعتقد أنه هذا المورد العلم برضا المالك يخرج المعاملة عن كونها فضولية، فبالنتيجة لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. وهذا الاحتمال قلت لكم أربع احتمالات، وهذا هو الاحتمال مثلا الثالث. أما الاحتمالات الأخرى نقرأ ونشرح. قال المصنف هذا: ولكن لا يخفى أن الاستدلال بالرواية يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك، دخولها وين؟ في بيع الفضولي. أما لو قلنا بمقالتنا نحن وعلى مبنائيتنا نحن، المصنف يقول من أنه إحراز رضا المالك يخرج المعاملة عن كونها فضولية، بعد تنفع في الاستدلال ما تنفع؟ ما تنفع. توضيع ذلك يقول المصنف أن الظاهرة علم عروة بمن؟ برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعل، وقد أقبض يعني عروة المبيع اللي هي الشات، وقبض الثمن اللي هو الدينار، ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضولي حرام. القبض والإقباض حرام، ما يصححهم شنو مجرد العقد. لماذا حرام؟ لكون هذا القبض والإقباض تصرفا في مال الغير، فلا بد من أحد احتمالات أربعة. الاحتمال الأول هو هذا، إما الالتزام، قال إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض والإقباض، يقول ماشي هو هذا بيع فضولي بس هو عروة غلط وسوى حرام، هذا الاحتمال الأول. شنو رأيكم هذا الاحتمال؟ هذا الاحتمال يقول هو بيع فضولي، يقول له القبض والإقباض، يقول شنو هو عروة معصوم غلط عروة فعل حرام، نقبل هذا الاحتمال ولا نقبله؟ لا نقبله، نقول له جيد حتى إذا هو فعل حرام كان المفروض بالمشرع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبه على ذلك، على الأقل حتى لا تصير سنة لغيره. أسب الله عروة الله يغفر له، ما شنو يساف حنن، بس غير عروة راح يقول النبي ما حجك، إذا فيجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع ينتبه لهذه المسألة وينبه عليها. إذا الاحتمال الأول باطل، لهذا يقول المصنف وهو يعني هذا الاحتمال مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن نقول بأن هناك مبنى يصحح الأمر كله. يقول شي صحح حتى لا البيع الفضولي صحيح فالتصرف حرام. قال لا أكو مبنى يصحح كل شيء. يقول يا مبنى؟ يقول مبنى سيأتي إن شاء الله. نقول إنه البيع الفضولي لو كان البائع جازم برضا المالك على القول بين هذا فضولي طبعا البائع جازم برضا المالك والمالك حقا رضي فيما بعد يعني تحقق الرضا الفعلي الإجازة الفعلية قصدي فعلى القول بأن الإجازة كاشفة سيصح العقد من يا يوم ها إذا كاشفة من أول البيع من أول بعتك وقبلت فإذا صح العقد من أوله من أول بعت وقبلت المفروض كل الآثار الأخرى شنو تكون صحيحة ومن ضمن الآثار هو إذا صح بيعي لك عندما قلت لك بعتك الشاة وانت قلت لي قبلت إذا صح هذا فيترتب عليه شنو أنه القبض شبيه صحيح ومو حرام وإقباضي أيضا وقبضي من إقباضي لك الشاة مو حرام وقبضي منك الثمن ليس بحرام بس هذا كله على مبنى شي يقول الإجازة شو يصير كاشف أما لو كانت الإجازة ناقلة لا يبقى التصرف اللي صار الذي وقع قبل ساعة أو ساعتين يبقى تصرف مو صحيح لكن من الآن يصح فيصحح يرفع الأحكام التكليفية المحرمة وغيره ما يرفع لكن احنا شو نختار في هذا الاحتمال الثاني نختار ان الاجازه شو تصير كاشف ما حد ينحل المشكله يقول المصنف جيد بس هذا كلام مبنائي يعني شنو مبنائي يعني هذا الاحتمال يتم لو قلنا بان الاجازه في الفضولي هي كاشف فكيف اذا قلنا كما سياتي ان شاء الله فكيف إذا قوينا أن الإجازة ناقلة يصح الاحتمال الثاني وما يصح إذن مبنى هذا الاحتمال الثاني أنا ما يقول المصنف ما قبله لأنه سيأتي إن شاء الله أن الإجازة الصحيح أنها ناقلة وليست كاشفة يقول المصنف في الاحتمال الثاني وإما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للإجازة هذا البيع يجوز التصرف فيه شنو التصرف فيه يعني يقصد القبض والإقباض اللي هي مشكلتنا قبل الإجازة لكن شلون يجوز بناء على كون الإجازة شنو كاشفة شنو رأيك شيخنا بهذا الجواب يقول وسيجيء ضعفه يعني ضعف هذا المبنى القائل بأن الإجازة كاشفة إذن هذا الاحتمال الثاني يكون باطلا فيدور الأمر بين احتمال ثالث ورابع الثالث هو هذا الصحيح يعني شنو هذا الصحيح وهو الذي قلت لكم أنه المصنف يتبنى الاحتمال الثالث يقول هو أصلا هذا مو بيع فضولي ليش لأن مبنائية المصنف كما تقدم في الدرس السابق أو اللي قبله أن العاقل لو كان يحرز ويعلم ويجزم برضا المالك هذا سوف لا يجعل البيع فضوليا بل سيجعله كأنه بيع أصيل أو بيع وكيل هذا ولا يحتمل هذا الصحيح عند المصنف فإذا تم هذا الاحتمال يتم الاستدلال بالرواية في محل كلامنا أو لا يتم لا يتم لهذا يقول المصنف فيدور الأمر بين يعني بين احتمال ثالث وهو جعل هذا الفرد من البيع يا فرد يعني الفرد اللي يحرز برضا المالك وهو موضح العفو قال وهو المقرور برضا المالك جعله شنو خارجا عن الفضولي كما قلنا قبل درسين تقدم قلنا هذا رأي المصنف ودليلها من تقدم هذا الاحتمال هو الصحيح زين ليش صحيح أشوف الرابع الجزء بل الرابع هم صحيح المصنف يقول لا حتى الرابع الجاي هم باطل فإذا الرابع الجاي باطل بعد يتعين الاحتمال الثالث جيد بس عليك أن تبين لنا الاحتمال الرابع وتبين ليش باطل حتى احنا نقتنع بكلامك.
بس هذا مخالف للاصحاب.
نعم.
كما تقدم مخالف للاصحاب.
اي ماشي بس يقول هذا رايي انا. هذا رايي انا. الدليل. الاحتمال الرابع انه هو بيع فضولي، هذا البيع المقارن لإحراز الرضا بيع فضولي. ايه شو حد يبقى بيع فضولي؟ البيع الفضولي ما يصحح شنو؟ القبض والإقباض إلا على نحو الإجازة الكاشفة، وإحنا قلنا هذا مو صحيح. قال لا بيع فضولي والإجازة مو كاشفة ناقلة. يجي هذا ناقلة شو اللي يصح القبض والإقباض؟ يقول صاحب الاحتمال الرابع إيه القبض والإقباض، أنا أقول لك أحل أحل واحدة واحدة. شات أقبضها عروة أعطاها للمشتري، ليش يقبض مال الغير؟ شو يصرف فيه؟ يقول هو يحرز رضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بهذا الفعل. وأنتم تقولون لا يحل التصرف، وأنتم يعني القاعدة المعروفة لا يحل شلون هاي مال امرئ ايه يعني بما معناه لا يحل التصرف بمال الآخرين إلا بشنو؟ بطيب النفس، وأنا أحرز طيب نفسي. يعني عروة سوى من أقباض كان يعلم حتى برضا النبي صلى الله عليه وسلم، مو بس بالبيع، رضا حتى بالتصرف. يلا سمع ادري فحوه مش عده، المهم يلا هسه انت حليت لي القبض. زي الاقباض شلون؟ شلون ياخذ الثمن من المشتري؟ المشتري ما يدري، ما يدري هذا بيع فضولي، وما يدري انه انت مو مالك، وما يدري بالوضعيه. شلون تاخذ من عنده فلوس؟ المفروض انك تحكي له تقول له يا عوضف تعطيني فلوس، ترى هاي الفلوس مو مالك، مو اصلا الشات مو الي، فهاي الفلوس ما راح تدخل في ملكي. هناك من اعطاني مالا وش سويت كذا وكذا. فشلون يقبض العروة؟ شلون يقبض الثمن؟ اذا هو يقبض قلت لي هاي يحرز رضا النبي صلى الله عليه وسلم، زين شلون يقبض الثمن من المشتري؟ ام يحرز رضا المشتري؟ هاي شلون؟ قال إيه نعم. شنو نعم؟ قال هو في الحقيقة شرح الأمر للمشتري، أي والمشتري فهم الوضعية إنه عروه هو بائع فضولي مو أصيل، أي ومن انطاف ثمن. شو يعطي ثمن؟ مو إذا يدري بفضولي بعد ما يصير يعطي ثمن حتى بنحو شو اسمه أنه يعطيه للمالك. ليش؟ إنه بائع فضولي يكون يقول له حصل لي إجازة ما الثمن أنت. يقول لا هو أعطاه الثمن بعد أن علم بالوضعية كلها، المشتري أعطاه الثمن قال له أمانة عندك. هذا احتمال الرابع. يقول الاحتمال الرابع يقول هو خلى الثمن عنده أمانة، قال له هاي الأمانة إذا المالك رضي بعد هاي الأمانة طير المالك، إذا المالك لم يجز المعاملة رجع لفلساتي وأنا أعطيك الشات مالتك. فعندئذ يكون عروة قد فعل حراما. كل شو ما سوى الرجل عندما أقبض الشات كان يحرز رضا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أخذ الثمن هم ما فعل حراما لأن الثمن أخذه بنحو الأمانة. يقول شلون أمانة؟ يقول ما هو شرح الوضعية كلها علما للمشتري، والمشتري لازم موافق وجعل عند الثمن أمانة. مصنف يقول هاي مسرحية، حكش في الشعنة لا عليه دليل من الرواية ولا منين فهمت انه هو شرح الوضعية للمشتري، والمشتري قال لها خليها امانة عندك، عود اذا النبي وافق خليها يمك، واذا هذا منين جبته؟ هذا كله تجني وكله خارج عن الرواية وماكو شاهد عليه. فلهذا نرفض الاحتمال الرابع. لهذا يقول ورابع، يعني ويدور الأمر بين احتمال رابع، وهو علم عروة بمن؟ برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رضاه بمن؟ بالبيع. يقول لا مو بس بالبيع، بإقباض ماله اللي هي الشات، يعني إقباضه للمشتري حتى يستأذن، يعني حتى يحصل الإجازة اللاحقة، هاي حتى يعني إلى أن يستأذن. زين وعلم المشتري هم هذا الحكي الجديد، هذا من جبته؟ يقول وعلم المشتري بكون البيع في نفسه شنو؟ فضوليا، حتى يكون دفع المشتري للثمن بيد البائع اللي هو عروة، هذا الدفع منذ البداية على وجه الأمانة. وإلا إذا لم تقولوا بأن الدفع بنحو الأمانة شو يلزم؟ يلزم هذا الإشكال اللي قلت عن عيده، وهو شو؟ إنه شلون يتصرف بملك غيره؟ قال وإلا فالفضولي اللي هو عروة ليس مالكا ولا وكيلا فلا يستحق قبض المال. فلو كان المشتري عالما، يعني عالما بأن عروة فضولي، فله يعني للمشتري أن يستأمن عروة على الثمن إلى أن أو حتى شنو ينكشف الحال أن المالك يرضى أو لا يرضى، بخلاف ما لو كان يعني لو كان المشتري جاهلا، فإذا كان جاهلا فدفع المال راح ما يكون بعنوان الأمانة، إنه ما يذب الوضعية، بيصور شنو؟ بيصور العروة هو شنو؟ هو المالك، وهذا يرجع لإشكال. تقبلون هذا الاحتمال؟ مصلي يقول هذا مو صحيح، يعني ماكو شاهد بالرواية انه هو طالب نحو الامانه وما ادري شنو، هذا كله تحميل الروايه. يقول المصنف ولكن الظاهر هو اول الوجهين، هاي الوجهين المعهودين، يعني المعهودين احسنتم، الثالث والرابع ذني باعتبار احنا الاول والثاني ابطلناهن، بقى هسه ذكرنا ثالث ورابع، فالمصنف هنا سيختار منهما الوجه الذي يراه صحيحا. ايهما هو الصحيح بترتيبنا؟ صار الثالث ترتيب المصنف بعد أن أبطل الأول والثاني، بعد صار ياهو الأول والثاني، هو الثالث صار أول والرابع صار ثالث، فيقول أول هو ما أحوى الصحيح اللي هو ياهو اللي هو كون هذا الفرد ليس أصلا من الفضولي. لهذا يقول ولكن الظاهر هو أول الوجهين كما لا يخفى خصوصا بملاحظة أن الظاهر خصوصا عفوها. يقول ولكن الظاهر هو أول الوجهين كما لا يخفى، واضح كما لا يخفى شلون؟ شنو ما بين مصنف وجهة النظر؟ يعني أول شيء يقول لأنه الاحتمال الرابع شبيه لا شاهد عليه، مجرد واحد قوي يريد يحمل الرواية، يحمل يعني الرواية على هذا الوجه، تجيب لي حكي من عندك انطى أمانة وبعدين يرضى وهو المشتري يعلم، ما كنت شاهد. ولو كان هالأمور مذكورة كان المفروض هو عروة يذكره، لو كان عروة هسه أنا لو مو كان عروة صدق سويت هيك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقول له مباشرة بعتها، أقول له وقد ذهبت إلى مشتري وأخبرته بالحال وقلت له سأقبضك المال بعلمي بنظر المال، والآن لا تعطيني الثمن، أنا أتشرع أنا أخاف الله، لا تعطيني الثمن إلا بعنوان الأمان، هاي كلها حكي بس ما مذكوره بالرواية. المصنف يقول الاحتمال الصحيح إذن لم يبقى إلا منه الثالث، والثالث شنو معناه؟ معناه أنه أصل المعاملة مو فضولية. ليش؟ لأن إحراز رضا المالك يخرج المعاملة عن كونها فضولية من أصل. يقول المصنف أصلا نقدر نقول هي معاطاتية. شنو معاطاتية؟ يقول هي أول شيء قلنا مو فضولية، إيه مو فضولية، يقول هي أصلا معاملة معاطاتية، والمعاملة المعاطاتية بعد هي مو فضولية، تحدث بين المالكين، مو شنو المعاطات؟ أعطيك الثمن مد المثمن تمضيه الثمن وشي، أعطيك شيئا تعطيني شيء، والمعاملة المعاطاتية بعد المفروض تحصل المفروض بين المالكين، فصير فضولية لو ما صير؟ ها؟
لا
ما صير. شيخنا شلون نصير معاملة معاطاتية؟ شو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى المشتري ولا المشتري رأى النبي، بعد شنو المعاطات وين تصير؟ شلون المصنف يقول معاطات؟ هي لو كانت معاطات تصير فضولية لو ما تصير؟ خو ما تصير، اقتنعنا. بس تعال ثبت لنا يا مصنف ان العملية هي عملية بيع معاطاتي، شو لا المالك يدري بالمشتري ولا المشتري، ما شو مدري شو غريبة. قال لا مو غريبة، انتوا ليه بالكم ان المعاطات لازم المالك يعطي العين المباعة للمشتري ولازم المشتري يعطي الثمن منها؟ اشكلتوا هذا الاشكال، قلت شنو اكو غير شيء؟ شنو المعاطات اكو غير شيء؟ غير هاي نعرف احنا؟ قال لا، انا تقدم ان شاء الله في التنبيه، اعتقد من تنبيهات المعاطات ما ذكر يا تنبيه، هناك قلنا انه المهم بالمعاطات هو رضا المالك بوصول ماله الى المشتري ورضا المشتري بوصول ماله إلى البائع. ما اشترطنا التعاطي الفعلي لهذا؟ هل أتذكرون أمثلتنا هناك؟ قلنا بإطارة ريح أو أجلكم الله حيوان ينقل البضاعة من شخص لآخر. تذكرون الحمام يموتي؟ قلنا واحد يدخل في الحمام ويترك أموال ويروح. وذكرنا السقاء موتي أبو المي اللي بيع مي وما أدري شنو. يقول إحنا هناك ذكرنا وأنتم ناسين شنكم نسيتوا إنه بالمعاطاة ما نشترط المعنى اللفظي للمعاطاة، هي معاطاة تعاطي عطاء أعطيك تعطيني موتي. يقول لا هذا اصطلاح مو مأخوذ في معناه اللفظي، مأخوذ في المعاطاة. أهم شيء شنو؟ الرضا. فأنا راض بوصول مالي إليك وأنت راضي بوصول مالك إلي، سواء أنا مالي وصلت إليك بإيدي، وهذا المعنى الواضح للمعاطاة، أو وصلت مالي إليك بوسيلة أخرى. أصلا ما سلمت بإيدك، خليت إليك وين؟ بالدخل تعبيرنا، يعني بالمكان اللي تجمع فيه فلوسك كما في الحمام وغيره. أو أنت أصلاً ما أنا أصلاً حتى مو أنا اللي وصلت إليك، بعثت ابني يجعل هذا الدينار وين؟ في مالك، يعني في ضمن مالك، هو شو من ضمن أموالك في كيس مالك، هذا باسمه وصول المال للطرف الآخر. فلم نشترط التعاطي الفعلي ولا حتى الوصول من يعني الإيصال العفو، أنا ما عرضنا الوصول كيف كان، واضح شلون؟ فإذا كان كذلك لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروح للمشتري ويعطي الجسم بيده الشات بيده؟ لازم المشتري ينطي كذا الثمن للمالك؟ لا، سهل شيء يوصل، يقول هو يوصل. عروة كان دوره مو دور فضولي، عروة مو فضولي حتى تقول معاملة فضولية، لا، عروة دوره دور الموصل، يوصل الثمن والمثمن، مش مجرد واسطة يجيب هذا يودي هذا. والرضا موجود من الطرفين، هو المشتري راضي لو مو راضي؟ المشتري راضي. المالك اللي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب علم عروة، بحسب ادعاء عروة، وصدق هو النبي طلع راضي بعدين، راضي لو مو راضي النبي بأن تباع الشاة بدينار الشاة الثانية؟ طبعا راضي، راضي عروة هو أحرز الرضا، وبعدين تبين صدق هو راضي النبي، لأن النبي قال بارك الله لك في صفقة يمينك. إذن الرضا موجود من المالكين، والمال وصل من هذا المالك إلى هذا المالك، وبالعكس. ودور عروة كان شنو؟ مجرد توصيل. الرجل مو هو، لا هو وكيل في البيع حتى نقول بيع لفظي، ولا هو فضولي بكيف باع، هو مجرد موصل. فإذا كانت المعاملة معاطاتية فتخرج عن كونها فضولية. لهذا يقول المصنف خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطات. شلون جهة المعاطات؟ شو لم يعطي أحدهما للآخر؟ يقول لا، ما نشترط الإعطاء. قال وقد تقدم في التنبيه الثامن من تنبيهات المعاطات، تقدم أن المناط فيها يعني في المعاطات مجرد المراضات، يعني رضا المالكين، ووصول يعني ومجرد وصول كل من العوضين إلى صاحب يعني العوض الآخر، وحصوله يعني العوض عنده بإقباض المالك، أو مشرط إقباض المالك أو غيره. وهنا في محل كلامنا موجود هذا الغير اللي هو من هو؟ عروة. قال أو غيره، حتى ولو كان هذا الغير اللي وصل المال شنو؟ صبيا أو حيوانا أو آلتان. فإذا حصل التقابض بين فضوليين أو فضولي وغيره أو عدم وجود فضولي مقرونا برضا المالكي، أهم شيء هو هذا، لا تقول اللي هو يعني المالك نفسه وصلها، أو على قولته نائب المالك شخص مو مالك يسميه فضولي، فضولي سواء من الطرفين، يعني المشتري مو هو اللي استلم الثمن، والبائع مو هو اللي سلم، المشتري مو هو اللي سلم الثمن، نعم، والبائع لم يسلم بنفسه المثمن، بس كل واحد دز، هذا دز ابنه وهذا هندس ابنه، واضح؟ والأبناء أبناء صار تسليم بين الأبناء، بس بالرضا شنو؟ المالكين. أكو مشكلة هنا ولا؟ هم تقول ذول الصبيان والصبي بيع مباطن؟ أقول لك هو ماكو بيع بين الصبيان. يا قال لك الصبي هو الذي باع، الذي باع والذي اشترى منه المالكين، وهذا معاملة معاطية أصلا ما فيها بيع لفظي. ودور الصبي مجرد شنو؟ موصل. قال مقرونا برضا المالكين، ثم وصل كل من العوضين وصل إلى صاحب العوض الآخر، وعلم الأول برضا الثاني برضا صاحبه. هذا يكفي في صحة التصرف أو لا؟ قال كفى في صحة التصرف أصلا، وليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضولية صار آلة هنا في محل بحثنا اللي هو العروة في الإيصال. والعبرة كل العبرة منه برضا المالك المقرون بالإيصال. صدق هو بالإيصال كان المالك راضي، هذا كافي. هذا كله الكلام في رواية عروة المصنف تبين ما يؤمن بأنها يستدل بها على محل بحثنا. الدليل الآخر، واستدل له يهل له ها؟ على صحة بيع الفضول في مسألتنا، واستدل له أيضا تبعا للشهيد قدس سره في كتابه الدروس، يعني الشهيد هو أول من استدل بهذا الدليل، استدل بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال، يعني الباقر سلام الله عليه، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة، وليدة يعني جارية، قضى في جارية في وليدة، باعها ابن سيدها وأبوه، يعني والحال أن أبوه غائب. إذن الحدث افتهمنا أنه أكو قضاء صار، عرض هذا القضاء على أمير المؤمنين عليه السلام. شنو القضاء؟ شنو القصة؟ القصة بدأت هكذا، أنه هناك أب والد يملك جارية سهل يسمونها وليدة، يعني مو قصدي اسمها وليدة، لا هي الجارية وليدة. زين، الأب المالك للجارية سافر، من سافر ابنه باع هذه الجارية واستغل غيبة والده فباع هذه الجارية، واضح شلون؟ خل كمل نقرأ مو أحسن. فباعها موجي، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه. اللي اشتراها طبعا حر، وهذا الحر بعد اشترى جارية من الابن ووضعها فولدت له، صار ابنه مفروض حر. شنو اللي صار؟ فجاء سيدها، سيدها اليوم في مثالنا منه الأب، وشاف الوضعية، وين الجارية؟ قال له بعتها إليك. لمن بعتها؟ لفلان. هذا الرجل السيد أو الوالد في مثالنا ذهب إلى القاضي اللي هو ذهب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ذهب إلى أمير المؤمنين وقال له استدعي هذا اللي اشترى الجارية من عندي، أنا أريد أن أخاصمه. جيد، لهذا معنى قوله فخاصمه، يعني من فاعل خاصمه؟ سيدها الأول اللي هو الأب، الأب اللي هو سيدها الأول، فخاصم سيدها الآخر. سيدها الآخر من هو؟ المشتري. يعني صارت مخاصمة بين الوالد اللي سميته أنا وبين المشتري اللي هو سيدها الآخر. جيد، فقال من الفقالة؟ السيد الأول اللي هو الوالد، وليدتي جاريتها باعها ابني، وباعها بمن؟ بغير إذني. فقال عليه السلام، شنو فقال عليه السلام؟ المفروض الإمام ما يحكم الآن، يعني عفوا احنا مو نعلم الإمام، بس قصدي وفق القواعد اللي نعرفها المفروض يسمع الحاكم والقاضي يسمع الطرفين مهما كان، حتى إذا شو اسمه الشغلة واضحة يكون يسمع الطرف الآخر، إلا في موارد خاصة على القول بأن القاضي يمكنه أن يحكم بعلمه كما فعل داود عليه السلام. داود في القصة المعروفة لم يسمع الطرف الآخر مو؟ هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك، شو قال لقد ظلمك غير تسمع الطرف الثاني؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إياه، فالمفروض كان يسمع. لكن شو يقولون؟ يقولون أن حكم داود كان يحكم بالواقعيات مو مثل حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، مو الإيمان، الأيمان جمع يمين، بالبينات والأيمان. يعني شنو؟ يعني أنا أحكم لكم ترى بالأحكام الظاهرية، وأنا متعمد طبعا، صدق متعمد، جزاه الله خير صراحة. النبي صلى الله عليه وسلم خير فعل. تدري لو فعل لو حكم النبي بالواقع شو يصير؟ شو يصير؟ يروح النبي يتوفى، يجي من أبو بكر، أبو بكر يقول أنا أحكم بالواقع، تعال يا زهراء أقطع إيدك، ماذا أقطع رأسك يا جحش يا بعد، أنا مثل النبي تحكم بالواقعيات، أنا ما أحتاج بينة، يا ليش تعال يا علي بن أبي طالب إحنا خلقت لك، يا ليش تشكل عليه؟ يقول لك النبي شان يحكم بدون ما يسأل البينة؟ النبي كان مثل داود يحكم بيش بدون هو بدون كل شيء، وأبو بكر إيش سوى وعمر إيش سوى، فكيف إذا نعطيهم إيش نسكن قلوبهم يحكمون راحتكم حتى بدون بينة وبدون أيمان شو يسوون بالأمة؟ هو كان متقصد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسن يسن سنة من بعده، إنه أنتوا يا قضاة اللي بعدي احكموا بمن بالبينات والأيمان. واضح؟ نعم، هناك من يحكم بمن بحكم داود لا يسأل البينة، من هو؟ الإمام عجل الله فرجه الشريف، الإمام عندما يظهر سيحكم بحكم داود لا يسأل البينة. واضح؟ لكن غير داود وغير الإمام عجل الله فرجه الشريف مفروض عادة أكو خلاف طبعا عند القضاء عند في الفقه الآن، أن الحاكم له أن يحكم بعلمه، لو لازم يسأل يعني إذا هو عالم بالوضعية عالم بالواقع حسب ما يرى، ما الواقع عندكم لو مو واقع. فالآن أدري هاي مالة زيد، أدري بيها مالة زيد، أنا يعني أنا واحد من الشهود أصير، شايف؟ فإن الشاهد هو الحاكم، أنا شاهد وأنا، فأنت تجيني تقول لها هاي مال زيد لا مال عمر، ما أحتاج أطور، أقول لك هاي مال زيد، أدري بيها، أنا أدري بيها، مرة أنا ما أدري أقول لك شنو بيناتكم، مرة أنا. فالإمام هنا ماذا فعل؟ هاي نقطة استفهام في الرواية، إنه الإمام لم يسمع الطرف الآخر، هاي نقطة استفهام خلوها في ذهنكم. فقال عليه السلام الحكم، شوف الحكم ما سمع الطرف الآخر، أن يأخذ يعني السيد الأول اللي هو الأب، أن يأخذ جاريته وليدته، ومو بس هي، ويأخذ شنو أيضا؟ ابنها. فناشده، من فاعل ناشده أو الفاعل والمفعول ياهو، الفاعل هو المشتري، السيد الثاني ناشد أمير المؤمنين، ظل يتوسل يا مولاي شلون هذا ابني وانا، فناشده الذي اشتراها. شو وقت ناشده؟ طبعا ورا ما ذاك طلع يعني فرض الكلام، القصة شو تقول؟ تقول انه هذا اخذ جاريته وراح واخذ الابن طلع، وهذا بقى الواحد يتوسل بأمير المؤمنين يقبل بيده مولاي شلون شو بشارة. فناشده الذي اشترى فقال يعني الإمام له يعني لهذا المشتري أنا أعطيك حيلة. شنو الحيلة؟ قال له سو مو أخذ ابنك وانت محترق قلبك على ابنك، هو من الورطك ما هي الورطة؟ يقول لي ورطني ابنه. يقول فرش ابنه هو اللي ورطك، بالمقابل أخذ ابنك. قال شو سو؟ قال اتهم جيب ابنه وخليه رهينة عندك، خذ ابنه منه، خذ ابن المالك، أول شيء هو الورطك هو يكون يضمن، وثاني شيء هاي وسيلة ضغط أنا أعتبرها على منه على ذاك بل كي يجيز البيع، الله يهدي يجيز البيع. خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى يعني لأجل لماذا؟ حتى ينفذ، من فعل ينفذ؟ ينفذ يعني يمضي من فعل ينفذ؟ هو الأب البيعة لك. هذا حكي شنو؟ هاي محادثات سرية من اللي مو أمام الأب، لا الأب طلع من قلت لكم أنا زين. فهذا هم خوش قال جزاك الله خير خوش خطة، ايش سوى؟ هم اجى وحجز ابنه، فلما رآه مو اجى مصلي، فلما رآه يعني رأى الأب ابنه رهينة عند المشتري باعتبار أنه باع فضولا بدون الإذن سوى المشكلة. فلما رآه أبوه قال له، له يعني قال الأب للمشتري، مو للإبل مثل ظاهر العبارة، يعني قال الأب للمشتري أرسل يعني أطلق إبلي. قال يعني المشتري لا والله لا أرسل ابنك حتى بالمقابل تمشي السوق ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة يعني الأب أجاز بيع ابنه. وين محل الشاهد؟ هاي العبارة الأخيرة، أجاز بيع ابنه. فإذا صح البيع، وإذا كان صح البيع هذا شاهد على صحة بيع شنو؟ الفضولي. ومو بس صحيح، أصلا إجازة كاشفة همين. هذا في المطلب جديد. الشهيد الأول يقول مو بس يصح البيع، يصح البيع ونتبين أن الإجازة كاشفة وناقلة كاشفة. يقول ليش كاشفة؟ يقول لي أن هو شو يقول له؟ يقول له شو اسمه، أجاز بيع ابنه، يعني أجاز البيع الذي أوقعه ابنه. وهاي الإجازة ما قال له شنو. لو كانت الإجازة ناقلة، أقول لو كانت الإجازة ناقلة المفروض من اليوم يصح البيع. فمن اليوم المشتري راح يملك الجارية. زين والابن، المفروض الابن شو يكون؟ إذا من اليوم العقد صحيح، إذا هذا الابن معناها هذا المشتري تصرف في الجارية ووضعها وأولدها، والمفروض هذا الابن كيف تقول حر لو عبد؟ كيف إذا تقول عبد المفروض يملكه منه؟ إذا إجازة ناقلة الأول أو الثاني؟ الأول. إذا تقول ليش؟ لأن إجازة ناقلة من اليوم يتبين أثر الآخر. إذا كان عبد، إذا ما دام أبنائيتكم إنه هنا يكون عبد. أما إذا تقول لا والله ليش عبد، هو حر، أقول لك حتى لو كان حرا فهذا المشتري عندما وطأ الجارية واليوم يلا صح العقد ذاك الوطء السابق وأولدها، أولدها صحيح حرا، لكن مباحث الأحكام العبيدية إذا قارينها يقول هذا مثل هذا المورد يجب أن يضمن المشتري للسيد الأول. شو يضمن له؟ يضمن له قيمة الحر. شو أقول شنو الحر؟ الحر له قيمة؟ لا العفو، مو قيمة الحر بما هو حر، لا يلحظ الحر كأنه عبد. ونقول لو كان هذا عبدا ايش قد عمره؟ عمره شهرين، طفل عمره شهرين. لو كان عبدا بيش تبيعه وتشتروه؟ بيع بكذا، فيروح من هو المشتري اللي هو صار والده، يدفع القيمة هذه المن يدفعها للمالك. لماذا؟ لأنه ضيع من، لأنه يعني لأن المشتري ضيع على المالك منفعة الولد، لأنه كان هذا واضح إنه النماء تابع علما، إنما تابع علما للأصل. والمفروض الولد لو كان عبدا يملكه من هو؟ المالك السيد الأول يعني. لكن هو من سواه حر ضيع المنفعة عليه. فالقاعدة الفقهية في مثل هذا المورد يقول لا ما يضيع، يدفع لقيمته، بس مو قيمته على كونه حر، لا يلاحظ كأنه عبد. زين هذا الحكم موجود في الرواية، هم قال له وادفع له قيمة العبد ما ادري شلون، ما قال لك. مما يعني أن الإمام أمير المؤمنين تعامل مع الإجازة على أنها كاشف وأنها صحيحة من أول ما وقعت. وهذا لهذا يقول الشهيد قال، يعني من اللي قال الشهيد في الدروس وفيها يعني في الرواية دلالة على صحة الفضولي، مو بس هاي، ودلالة على أن الإجازة شنو كاشف. النقاش في الرواية يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.